السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. درج الناس في الأول من أبريل على ابتدار يومهم بالكذب تحت مظلة كذبة إبريل، وعلى الرغم من اختفاء آثار هذه الظاهرة اليوم بسبب كورونا وانشغال الناس بها، إلا أن خلق الكذب حتى في الأزمات حاضر. وإن من سبر أحوال غالب الناس اليوم وجد بضاعتهم في الحديث الكذب، وهم يرون أنه من الذكاء وحسن الصنيع بل ومن مميزات الشخصية المقتدرة، على الرغم مما ينتج عن الكذب من انعدام للثقة بين الناس، بل زوال البركة من الشخص الكذاب الذي تجتمع فيه أصل الرذائل وجماع كل الشر. فكيف تعامل الإسلام مع ظاهرة الكذب؟ وما هي منزلة الكذاب في الإسلام؟ وما هي أنواع الكذب وما أخطرها؟ وما هو واجب العلماء تجاه انتشار الكذب؟ وهل هناك كذب مباح في الإسلام؟ وهل يستوجب على الكذاب إعلان توبته؟ بل كيف يتوب الكذاب؟ الكذاب عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. من جديد فضيلة الشيخ، قضية الكذب ربما يستغرب بعض الناس أن يعني أن نجنح لمناقشة هذه القضية في ظل يعني ما يشهده الناس من انشغال بكورونا، ولكن كيف تعامل الإسلام مع قضية الكذب ومع الكذاب بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداهم، ما بعد. فلا غرابة أن نتحدث عن الكذب في أيامنا هذه التي شغل فيها الناس بهذا الوباء الذي نسأل الله عز وجل أن يكشفه عنا وعن المسلمين. آمين. لأن الناس ما كفوا عن الكذب، يعني كان مقتضى الحال في ظل هذه الجائحة أن يثوب الناس إلى رشدهم وأن يتوبوا إلى ربهم وأن يقلعوا عن المعاصي، لكن الواقع دال على أنهم ما زالوا بمنأى عن الرجوع إلى الله عز وجل. الإسلام يجعل الكذب قرين الكفر، فالكفر حقيقته كذب. الله جل جلاله بيّن أن الكفار كذبوا على الله جل جلاله، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، من كفر بالله من بعد إيمانه. وكذلك من الكذب أن الكفار يقولون على الله ما لا يعلمون حين يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. قال الله عز وجل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فلذلك الإسلام نفر من هذه الخصلة القبيحة، وأبدأ القرآن وأعاد في التشنيع على أهلها. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن بأن هذا الكذب باب عظيم من أبواب النار، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب.
هنا أريد أتوقف فقط، ما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني هذا التشديد في النكارة أنه كتب عند الله كذاب، أليس أشد منه قضية أنه يهدي إلى الفجور والفجور تهدي إلى النار؟
ما هو التلازم بين الأمرين، إذا كتب عند الله كذابا فقد صار من أهل النار. إذا لو أنه كذب وتحرى الكذب ما عاد كاذبا وإنما كذابا صيغة مبالغة، فإذا كتب عند الله كذابا فالكذاب مآله إلى جهنم وبئس المصير. تقول أمنا رضي الله عنها: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، وإن كان الرجل ليكذب الكذبة فما يزال في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم منه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة، يعني من تلك الكذبة التي كذبها. ولذلك كما سيأتي معنا في بيان الأنواع، تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام منع الكذب ولو كان مزاحا، منع الكذب ولو كان على صبي صغير أو جارية صغيرة، منع الكذب ولو كان على سبيل ترويع مسلم ما يراد منه حقيقته. وكل هذه الأنواع تجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شدد فيها.
نعم، هل هناك كذب خطير وكذب يعني أقل دونه، أم الكذب كله يعني يعامل معاملة واحدة
في الشرع؟ لا، ما في شك بأن الكذب درجات، فأفحش الكذب وأقبحه وأفظعه الكذب على الله جل جلاله. والكذب على الله يكون بعدة أشكال، من ذلك ادعاء النبوة، أن يدعي إنسان أنه يوحى إليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ومن الكذب على الله عز وجل أن ينسب إليه ما لم يقل جل جلاله، فيقال قال الله تعالى وما قال. ومن الكذب كذلك أن يحلل الإنسان ويحرم بغير أثارة من علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالكذب على الله هو أشنع الكذب وأقبحه. ثم يأتي في الدرجة الثانية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن تقول قال كذا وهو ما قال. ولذلك أفرد علماؤنا كالإمام أبي الفرج ابن الجوزي والإمام محمد بن علي الشوكاني والإمام أبي عبد الله بن القيم الصاغاني وغيرهم كتبا لجمع الأحاديث المكذوبة التي افتراها الوضاعون ونسبوها إلى نبينا الرسول عليه الصلاة والسلام. ونبي صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك، قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
ماذا تعني فليتبوأ مقعده من النار؟
المباءة هي المرجع، فليتبوأ فليرجع إلى مقعده من النار، نسأل الله العافية. ولذلك العلماء رحمهم الله ما اختلفوا في أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبعضهم ذهب إلى تكفير الكذاب، من يتعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب.
الذي يكذب على الله عز وجل كافر.
نعم، ما في شك،
ما في شك. والذي نعم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم، ذهب الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين إلى تكفيره، لكن أكثر العلماء على أنه من كبائر الذنوب.
نعم.
وما في شك أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مآله إلى الكفر، إذا كان متضمنا تحليل حرام مجمع عليه أو تحريم حلال مجمع عليه. ويأتي بعد ذلك الأنواع أخرى من الكذب هي دون هذين النوعين الخطيرين، لكن كلها حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم الكذب في الرؤيا، الرؤيا، بل عدها بعض أهل العلم من أنواع الكذب على الله جل جلاله. لماذا؟ لأن الرؤيا، يعني لو أن الإنسان قال أنا رأيت في المنام كذا وكذا، يريد أن يوحي للناس بأنه صادق، هذه الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، كما قال عليه الصلاة والسلام: مضت المبشرات، مضت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة، يراها الرجل الصالح وترى له. وفي الحديث الآخر: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت 23 سنة، 6 أشهر منها كانت رؤيا ما فيها نزول لجبريل، وإنها مجرد رؤى، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
هل هذا يحمل عليه أيضا ما يعني ربما يمزح به بعض الناس، أني رأيت كذا وكذا، ضحك والناس تعرف أنه ضحك؟
ما يجوز،
ما يجوز،
ما يجوز. هو
لكنه لا يأخذ نفس المنزلة الكذب في هذه الرؤيا.
نعم، هو يختلف البواعث الكذب في الرؤيا، قد تكون تزلفا لذي جاه، يعني يقول: لو أنا رأيتك في المنام في ثوب أبيض ولك جناحان
ومعك الصديقين وشهداء
ومعك أو رأيت معك النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك
ابتغاء منزلة وجاه
نعم ابتغاء منزلة أو مال أو نحو ذلك. وقد تكون الرؤيا من باب التنفيس عن مكروب، إنسان مات أبوه أو مات ولده فيأتي زاعم فيزعم أنه قد رآه في المنام وهو في الجنة أو يطير بين السماء والأرض أو بحال حسن وهو كاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرى الفراء أي أكذب الكذب أن يري الإنسان عينيه ما لم تريا. وقال من تحلم بما لم يرى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، وليس بفاعل، يعني ما يمكن الشعيرتين، ما يمكن العقد
بينهم.
نعم. فهذه تأتي من أعظم الكذب أيضا بعد الكذب على الله والكذب على الرسول.
لكن هذه أفرى الفراء هذه لا تحمل على الشهادة، أن يري الإنسان عينيه ما لم
لا 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 لي
لي فقط على المنام على الرؤيا.
نعم. نعم على الرؤيا، بناء على أن الأكثر يفرقون بين الرؤيا والرؤية. وقد مضى معنا في المعراج بأن اللغة تشهد لهذا وذلك.
نعم.
وأيضا من أنواع الكذب على الصغار، فإن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال كنت مع أمي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت تعالى أعطيك، فقال لها عليه الصلاة والسلام ما أردت أن تعطيه، فقالت تمرة، قال أما لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. يعني لو أن إنسانا يريد أن يمسك بصغير فأوهمه بأنه يريد أن يعطيه كذا أو كذا فهذه كذبة.
لكن دونها هل يعني هذه الكذب على الصغار هل منزلتها مثلا مقدمة على الكذب في الشهادة مثلا؟
لا لا أبدا، لأنه هذه ما يترتب عليها من الضرر مثل الذي يترتب على الكذب في الشهادة، لأن الكذب في الشهادة فيه إبطال حق أو إحقاق باطل. وأيضا من أنواع الكذب التشبع بما لم يعطى، أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى. كيف يعني؟ بأن يدعي علما وليس بعالم، أو أن
يدعي مالا.
نعم، أو يدعي مالا. الآن بعض الناس إذا أراد أن يوهم التجار بأنه ذو مال فإنه يلبس بزة حسنة ويستأجر سيارة
فارية
ويستصحب معه بعض الناس على أنهم السكرتارية و الحاشية، وهو خلو من هذا
كله. ربما أجر مكتبا في فندق لفترة وجيزة.
نعم، ربما أجر مكتب في فندق 5 نجوم. نعم. البرستيج كما يقولون، فيوهم الناس بأنه ذو شان وما عنده شيء.
لكن هذا يسوغ من الشخص إذا كان هو في الأصل يعني ذو ملاءة مالية.
نعم،
وأراد أن يفعل ذلك حتى لو كان لحالة مؤقتة فلا يحمل. نعم، على الكذب.
هذا النوع لا يصدق عليه أنه متشبع بما لم يعطى. لكن ومن التشبع بما لم يعطاه المرء أن توهم بعض النساء صويحباتها بأن زوجها قد أعطاها وأعطاها وأعطاها وما أعطاها شيئا، هذا أيضا تشبع بما لم يعطاه المرء.
إيهام المسؤول لبعض الناس أنه يعني ذو سلطة كبيرة وأنه يقدر على الفعل وكذا.
نعم، هذا كله يدخل في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. كلابس ثوبي زور أيضا من أنواع الكذب الخطيرة الكذب في الشهادة، وهي شهادة الزور. النبي عليه الصلاة والسلام عدها من أكبر الكبائر وشدد النكير وعلى صوته حتى أشفق الصحابة عليه، قلنا ليته سكت عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فجلس. أيضا من أنواع الكذب الكذب في ثمن السلعة، الكذب في البيع والشراء، بمعنى أن الإنسان يحلف بالله أنه قد أعطي فيها كذا وكذا فأبى أن يبيع وهو كاذب، أو أنه اشتراها بكذا وكذا وهو كاذب. قال النبي عليه الصلاة والسلام 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كان عنده فضماء فمنعه من السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطيها رضي وإن منعها سخط، ورجل كان عنده ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنه اشتراها بكذا وهو كاذب.
نعم، هل الفقهاء يميزون هذه الكذب، يعني يضعون تقسيمات للكذب، أم يضعون فقط هذه الأصناف المذكورة؟
لا، بعضها من الكبائر وبعضها ليس كذلك. يعني مثلا الحلف في السلعة من الكبائر، شهادة الزور من الكبائر، من أكبر الكبائر أيضا وهو من الكذب القبيح أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، أن ينتسب إلى غير أبيه، أنا فلان ابن فلان، لكن لا أنتسب إلى رجل آخر لسبب ما، إما أني أريد جاها فألتصق فيه، أو أريد مالا أريد أن أرث ولست بوارث. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ذلك من الكبائر العظيمة. وأيضا مثلها أن ينفي الرجل ولده، ومثلها أن تنسب المرأة إلى الرجل من ليس منه. ويتعلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة أدخلت على أهلها من ليس منهم احتجب الله منها يوم القيامة وفضحها على رؤوس الأولين والآخرين، وأيما رجل احتجب من ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة.
نعم، هنا التمييز بين نفس الكذبة إذا وقعت من ذي شأن أو غير ذي شأن، هل يختلف حكمها أم تبقى هي من الكبائر أو الصغائر؟
لا، ما في شك إذا كان ممن يقتدى به ويقلد في فعله فإن مصيبته أعظم. وهو ممن قال الله فيهم: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فكذب الحاكم أو الملك ليس ككذب سائر الرعية، كذب العالم أو المفتي ليس ككذب سائر الناس. ومثلها أيضا كذب الوالد أمام أولاده فإنهم به مقتدون.
نعم، هناك ألفاظ ربما تستشكل على الإنسان، هي قضية الخداع والاحتيال والنصب والكذب، يعني والتمييز بينها.
نعم، النصب هذه أيضا من الكلمات المحدثة.
المحدثة.
أي نعم. ومن عجائب ما يروى في ذلك ما ذكره الجبرتي رحمه الله بأن نابليون بونابرت الصليبي عدو الله ورسوله لما دخل الأزهر وصعد على منبري وخطب في الناس فقال لهم: اعلموا بأنني مسلم وأني عبد الله وأن الفرنسوية كذلك مسلمين وأن الفرنسوية مسلمين. فحقه أحق أن يقول مسلمون. فالجبرتي قال: وعلة أنه ذكرها بالنصب أن قوله نصب.
يعني
هو نصاب في ادعائه أن الفرنسيين مسلمون. فالمقصود بأن الاحتيال هو استعمال الحيلة. والحيلة العلماء رحمهم الله ذكروا أن منها ما هو جائز إذا كان يتوصل به إلى جائز، كما فعل يوسف عليه السلام حين جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وهناك الحيلة المحرمة التي يتوصل بها إلى حرام، كما فعل أصحاب السبت حين عمدوا إلى إلقاء تلك الحبال وما فيها من الأطواق من أجل أن يحبسوا السمك عن جري الماء ثم يسحبوه يوم الأحد. فكلمة الاحتيال مأخوذة من الحيلة، والحيلة ليس حكمها سواء. نعم، وأما كلمة الخداع فهي أيضا قد تكون مباحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، أو في رواية خدعة، يعني خدعة اسم مرة
واحدة، مرة واحدة
واحدة، نعم، يحصل بها الاختلال الموازين. والخداع إذا كان أيضا للتوصل إلى حرام فهو محرم. وغالبا بأن الاحتيال في عرفنا الآن يستخدم في القضايا المالية، في القضايا التي يكون فيها تحايل على، يعني من نيل ما ليس بحق، سواء كان تحايلا على الدولة أو كان تحايلا على الأفراد.
والكذب يدخل في الخداع ويدخل في الاحتيال.
نعم، هو
ويدخل
كلها فيه من أنواع الكذب. نعم،
والحكم يختلف بحكم الجريمة. قضية يعني كذب الحاكم على الناس، هذه يعني هل هي سواء مع كذب الناس؟
لا، هو الحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن كذب الحاكم أشد، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فهذا المسؤول الذي يكذب عقوبته عند الله أعظم من كذب سائر الناس.
لماذا الإسلام تعامل مع الكذب بهذه الشدة والحدة، على الرغم أن الناس يعني يستلطفون بعض الكذبات، ربما يعتبروها من ملح المجالس في المزاح وفي بعض أحوال الناس، ربما يعني أن يخدع أحد الناس أحدا كذبا يعني يكون مثار الضحك أو حتى مثار إظهار القدرات الشخصية على الآخر.
نعم، طبعا بالنسبة لنا هذا من اختلال موازين عندنا، ولذلك علماؤنا لما ذكروا الدواعي التي تحمل الإنسان على الكذب قالوا بأن الإنسان يكذب من أجل أن يكون حديثه مستظرفا ووجوده مستملحا، يعني من أجل أن يقول الناس بأن هذا إنسان ظريف. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات الساعة رفع الأمانة حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أحلمه وليس في قلبه مثقال ذرة من أمانة. ففعلا كثير من الناس الآن الظرف عندهم والملاحة إنما هي بمقدار ما يكون الإنسان كاذبا ويختلق يعني أحاديث خرافة في كلامه معهم. أيضا من الدواعي استجلاب النفع أو دفع الضر، الإنسان يكذب من أجل أن يجلب لنفسه نفعا أو أن يدفع ضرا. أيضا من دواعي الكذب التشفي من العدو، وهذا كثير في الناس. مثلا أنا أكره فلانا فأبدأ أكذب عليه بأنه فعل كذا وكذا وكذا وقال كذا وكذا 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 واختلس كذا وكذا وكذا، وهو ما قال ولا فعل ولا اختلس. ونبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الصنف، فقال عليه الصلاة والسلام من دخل في خصومة باطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. يعني قال عنه بأنه مثلا أكرمك الله زاني أو أنه سارق أو أنه قاتل أو أنه كاذب أو أنه كذا وليس فيه هذه الصفات، يوم القيامة يسكنه الله ردغة الخبال، وفسرت في حديث آخر بأنها عصارة أجسام أهل النار حتى يخرج مما قال وليس بخارج، لأنه في ذلك اليوم حساب ولا عمل. فالتشفي من العدو أيضا من الدواعي التي تحمل على الكذب. أيضا حب الترأس بأن يرى الإنسان رئيسا يلتفت إليه في المجالس ويستمع لكلامه فيحشو كلامه بالكذب من أجل أن يكون حديثه مستغربا والناس ينقلونه عنه.
لا نواصل في هذه الدواعي ولكن بعد فاصل. نعم. قصير، فاصل قصير، يبقوا معنا. أهلا بكم من جديد. قضية الشيخ في الحديث عن قضية لماذا يعني منع الإسلام الكذب وتعامل معه بهذا التشدد، وابتدرنا الحديث في قضية الدواعي الدافعة أصلا للإنسان وأنها دواعي أصلا هي دواعي في حد ذاتها يعني خسيسة.
نعم.
من ضمنها أن الإنسان إما يريد أن يتشفى بعدو له أو يريد أن يحب الرياسة أو يريد أن يستظرف كلامه. هل هناك دواعي إضافية يعني
نواصل فيها؟ من الدواعي أيضا سأل الله العافية أن يصير له الكذب عادة ونفسه إليه منقادة، يعني أعوذ بالله ما يستطيع أن يصدق، يعني في جده في هزله ما خلاص صار الكذب له عادة وعرف بها. ولذلك تجد بعض الناس والعياذ بالله يعني قضية أنه يكتب عند الله كذابة هذه غيب، لكنه نعم. حتى عند الناس إذا يقيل فلان يقال فلان الكذاب.
نعم.
هكذا
صحيح.
إيه، ولربما لو لم يقل له كذاب فإنه إذا روي عنه شيء يقال لك فلان هذا خذ من كلامه نصفا ودع نصفا، أو يقول خذ وخل. أي نعم، فهذه من المصائب الكبار وهو لا يشعر بأن حديثه صار عند الناس غير ذي قيمة، ولو ضحكوا له ولو بشوا في وجهه إلا أنهم يعدون كلامه لغوا أو من سقط القول الذي ليس له قيمة. ولذلك عبد القدوس بن صالح لما يوصي قال ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا إن الكذوب يشين حرا يصحبه.
سبحان الله.
نعم، يعني هذا الكذاب لو أنك رافقته
تشان سمعتك أنت.
نعم، فإنه كجليس السوء، إما أن يحرقك بناره أو تجد منه ريحا منتنة.
نعم. وبالتالي هذه الدواعي الخسيسة أيضا هي سبب من أسباب أن الإسلام شدد فيها. لكن عموم الكذب هل له أضرار كبيرة على المجتمعات؟ يعني ربما يسأل سائل يقول نحن نرى بأن المجتمعات الكافرة هي لا تتعامل أو لا تنظر هكذا لموضوع الكذب وهم يعني يعيشون حياة طبيعية. يعني
هو يعني هو شوف للأسف بالنسبة للمجتمعات الغربية ليس الكذب عندهم سلعة رائجة كما نظن، بل بالعكس هم الصدق عندهم هو الأساس في كثير من الأشياء، ولذلك
حتى لو كان في وضع قبيح هو يصدق.
أي نعم، يعني ولذلك تجد عندهم الكذب عيب كبير، ولا زلنا نذكر الرئيس الأمريكي لما اتهم في جريمة أخلاقية، جريمة أخلاقية بمقاييسنا نحن المسلمين. ولكن بعد ذلك لما سئل عنها فكذب، كانت المشكلة أنه كذب لا أنه فعل، يعني ليست المشكلة في الفعلة وإنما أنه كذب في الإدلاء ببعض المعلومات.
ما تعتبره عدم شفافية مع الشعب.
أي نعم، ولذلك تجد مثلا عندهم ليس كما هو موجود عندنا، رجل المرور لو استوقف إنسانا سأله عن رخصة القيادة فذكر بأنها مثلا نسيها في المنزل أو كذا، يحمل حاله على الصدق. لماذا؟ لأنه ليس عندهم من الترويع والتخويف والإرهاب ما هو موجود في بلاد المسلمين. لكنني أريد أن أرجع إلى سؤالك الذي أنا تركته، لماذا شدد الإسلام في قضية الكذب؟ أولا لأنها تتنافى مع الإيمان، تتنافى مع الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. وهذا الحديث الصحيح يغنينا عن حديث ضعيف مشتهر بين الناس، يا رسول الله أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيسرق؟ قال نعم. أيكذب؟ قال لا.
أينما
هذا حديث ضعيف لكن في معناه ويغني عن يطبع المؤمن على الخلال كلها، أي على الصفات كلها إلا الخيانة والكذب.
يطبع يعني ممكن أن تكون من طبائعه خلال كثيرة.
نعم، يمكن أن يفعلها، يمكن أن يأتيها. إلا الخيانة والكذب تتنافى مع الإيمان. لا إيمان لمن لا أمانة له. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله.
لكن كيف نفهم هذا؟ نجد أن شخص ربما يكون يعني في ظاهره الصلاح والورع، ربما يكون مثلا في الأمانات المالية أو كذا ربما تكون يعني لا يراعيها بشدة.
معنى ذلك بأن إيمانه ليس كاملا. يعني هو ليس المراد نفي أصل الإيمان، وإنما المراد نفي كماله. نعم، هذا في أحاديث كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام ينفي الإيمان، ليس المقصود نفي أصله بل نفي كماله، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يسرق السارق، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، ونحو ذلك من الأحاديث.
معناه في حاله تلك تكون يعني هو أتي من ضعف إيمانه.
من ضعف إيمانه. نعم.
إذن فإن الإيمان والخيانة والكذب أصلاً لا يطبع عليها.
نعم.
المؤمن.
أي نعم.
وأيضاً شدد
أيضاً من الإسلام شدد في قضية الكذب لما يترتب عليها من أكل الحقوق ولما يترتب عليها من الأضرار العظيمة. يعني مثلاً لك أن تتصور بأن امرأة كذبوا عليها في سلوكها، فعمد زوجها إلى قتلها، يعني اتهمت زورا وكذبا في عرضها، فزوجها ما تثبت عمد إلى قتلها. انظر إلى شناعة الجرم وسببه الكذب. ولربما مثلا يكذبون من باب المزاح أو كذبة. نعم. إبريل الآن كما ذكرت في مقدمتك، فيأتون فلانا فيقولون له بأن تصادما حصل بين السيارة التي فيها أولادك سيارة أخرى فماتوا كلهم أجمعون. هذا الإنسان ربما يصاب بجلطة تؤدي إلى شلل كامل والسبب الكذب. ولربما مثلا يقال لفلان بأنك قد فقدت وظيفتك كذبا أو مزاحا، فيؤدي به ذلك إلى شيء من الخلل وما إلى ذلك. فلما كان الكذب ضرره عظيما الإسلام شدد وأبدأ وأعاد في التحذير منه.
نعم، هناك بعض القصص التي تذكر أن مثلا رجلا يعني كان يخشى على امرأته مثلا من أنها متعلقة بوالدها وأنه توفي، وبعد ذلك هو ذكر أنه تزوج عليها فلما بعدين أوصلها إلى دهر العزاء أبلغها بأن أباها الذي توفي وأن الزواج الثاني هذا لم يقع. يعني هذه قصص متداولة الحقيقية بين الناس. هل مثل هذا يعني يعتبر أيضا يعني كذبا ممجوجا أم يسوغ مثل هذا؟
نعم، هو العلماء رحمهم الله قالوا كل مقصود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، فإن كان لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فإنه ينظر في المقصود، فإن كان المقصود واجبا
يعني يصبح حكم المقصود؟
أي نعم، يعني الـ 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 الوسائل لها حكم المقاصد. يعني هذا الإنسان يعلم بأن هذه المرأة قد ترتكب حراما من لطم الخدود أو شق الجيوب أو الـ 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 الندب والنياحة وما إلى ذلك، فهو يريد أن يخفف عنها وقع الصدمة، فعمل بقول ربنا فأثابكم غما
بغم
لكي لا تأسوا
على ما فاتكم
على ما فاتكم أو الآية. يعني المقصود بأن الصحابة يوم أحد يعني كانوا مغمومين لأن جراحا وقتلا قد وقع وما إلى ذلك، فصاح صائح إن محمدا قد قتل، فهذه أنستهم ما 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 ما, ما سبق. ثم بعد ذلك لما استبان لهم، لما رأى أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتلمع عيناه من حدقتاه من وراء المغفر أو البيضة، فصاح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فها هنا الصحابة رضوان الله عليهم كأنه ما حصل لهم شيء، ولذلك ربنا جعل الغم ثوابا هنا فأثابكم غما بغم. فهذا الرجل أيضا يريد أن يغمها غما عظيما، ثم بعد ذلك
عليها.
نعم، إذا تبين لها بأن الذي وقع دون ذلك هذا على فرض بأن موت زوجها أقل من يعني موت والدها أقل من زواج زوجها.
نعم، إذن سبب التشديد في الكذب أنه يتنافى مع طبع الإيمان، وأنه أيضا أثره سيء وضرره عظيم على الناس. هل للكاذب عقوبة معجلة في الدنيا أم أن عقوبته مدخرة للآخرة فقط؟
لا، الكاذب عقوبته في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا نسأل الله السلامة والعافية فهو سوء الأحدوثة، يعني إشارة السمعة بين الناس تكون سمعته سيئة، ما يستمع إلى حديثه ولا يصدق خبره ولا يلتفت إلى كلامه بل نعده لغوة. من العقوبة في الدنيا رد الشهادة بأنه لا تقبل شهادته، لذلك ربنا جل جلاله قال عن القاذف والقاذف كاذب ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وقال في آية أخرى فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي في حكمه لا في علمه جل جلاله، إلا القاذف قد يكون صادقا، قد يكون في أصل القضية فعلا الفاحشة قد حصلت لكن نصاب الشهادة ما اكتمل. أيضا من العقوبات نسأل الله العافية حصول النفاق في القلب، لأن الله جل جلاله قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. من العقوبات كذلك السواد الوجه في الدنيا والآخرة، إن الله جل جلاله قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ومن العقوبات كذلك أن هذا الكذاب نسأل الله العافية يعذب في قبره، حديث رواه الإمام البخاري عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى منكم أحد رؤيا البارحة، فيقص كل منهم ما رأى، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أتاني الليلة آتيان فقال انطلق بنا فانطلقت معهما فإذا رجل مضجع وآخر قائم عليه بكلوب من حديد فيضعه في فيه فيشرشر شدقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه ثم يذهب إلى الشق الآخر فيصنع به ذلك ثم يرجع إلى الأول فإذا هو قد التأم فيفعل به ذلك، فسألت ما هذا؟ قيل هذا الذي يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعني يكذب كذبة تطير كل مطار. أيضا من العقوبات بأنه يصير فاجرا والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور.
قلنا الفجور ما المقصود به يعني؟
الفجور بمعنى أنواع الفسق. فالذي يجترئ على الكذب قد يأكل أموال الناس بالباطل، قد يتسبب في قتل مسلم، قد يشهد شهادة الزور.
علاقتها وإذا خاصم فجر هنا؟
هذا منافق، هذا منافق. الكذاب منافق، والفاجر في خصومته منافق.
المعنى هناك أن هذا المختصم يعني في خصومته يتخذ أي وسيلة من الوسائل، يفعل أي شيء،
ويقول في خصمه ما ليس فيه. نعم
نعم. وبالتالي إذا تحول الفجور، وهذه من عقوبة الكاذب في الدنيا، يعني يشتهر بين الناس قضية أن هذه كذبة بيضاء وكذبة سوداء. هل هناك ألوان للكذب؟
ما عندنا كذبة بيضاء إلا ما رخص فيه رسول الله
صلى
الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب مما يقوله الناس في الحرب وإصلاح ذات البين، وكلام الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، ثم أيضا المعاريض نقص بها التورية. التورية كما لو قال قائل لظالم: دعوت لك البارحة، وهو يقصد أنه قال: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. هذا داخل في جملة المسلمين والمسلمات. ومثله أيضا ما كان يصنعه بعض علماء الإسلام إذا طرق بابه طارق وهو يعاني من كثرة الطارقين، فإنه يأمر جاريته بأن تقول: اطلبوه في المسجد، اطلبوه في المسجد. ما قالت لهم هو غير موجود، لكن اطلبوه في المسجد. ومثله أيضا ما قاله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنك تمازحنا. قال: إني أمزح ولا أقول إلا حقا. أحيانا كان يستخدم التورية عليه الصلاة والسلام.
لكن هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما مزاح الناس عادي ممكن يكون فيه بعض الكذب البسيط؟
لا، ما ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يجوز الكذب في المزاح. بل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له.
طيب حتى لو كان النكات الآن تعتبر من هذا الكذب يعني؟
إذا لم يكن لها أصل تعتبر من هذا الكذب،
وهو يكون في هذا التجديد يعني؟
إذا كان مخترعة،
هي النكات مخترعة أغلبها يعني،
لا، في بعضها يكون له أصل. نعم. بعضها يقول له أصل، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بأن مؤمنا في الجنة يقول: يا ربي إني أشتهي أن أزرع، فيقول الله عز وجل: ألست فيما تحب؟ يعني لست، يقول: لا يا رب، بل أشتهي أن أزرع. فيمكن من ذلك. واحد من الأعراب قال: يا رسول الله، والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا. يعني يقول له: نحن البدو ما عندنا يعني علاقة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا هذا الرجل يعني مازح النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال إلا حق، لأن البدو ما يشتهون الزراعة، هم أهل إبل. نعم. فالمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح بالتورية لما جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يدعوك. فقال لها: من هو ذاك الذي بعينه البياض؟ فقالت: ما بعينه بياض؟ قال: بلى، في عينه بياض. قالت: والله ما بعينه بياض. قال: لا والله، ما منا إلا وفي عينه بياض. أي واحد فينا؟ هي كأنها ظنت بأنه أعمى أو أنه مات. فأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. قال: لا، لن يدخل الجنة عجوز. فالمرأة بكت، فقال: لا، ألم تقرأ: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا.
لكن ألا يدخل هذا نوع من الخوف على نفسه؟
لا، هو يريد أن يشوقها لمعرفة الحكم، هذا تشويق. ولذلك لن تنسى هذه المعلومة أبدا، لأنها جاءتها بعد يعني فاجعة، بعد شيء مروع بالنسبة لها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه إنسان فقال: يا رسول الله، احملني. فقال: لأحملنك على ولد الناقة. قال: وما يصنع ولد الناقة؟ يعني هو تصور ولد الناقة هذا إنما يكون يعني حوارا صغيرا، جميلا صغيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني لو أني أعطيتك أكبر جمل في الدنيا وفي ابن ناقة.
ابن ناقة.
نعم.
طيب، بعض الناس يعني حينما يتواطؤون على مثل هذا أول يوم إبريل، ويعني يكون معروف بين الناس أن ما يدور فيه كذب، وربما بعضهم قال: إني أصبت بكورونا الآن، يعني في أحدث الكذبات التي يتداولها الناس. هل يصبح معفوا عنها بعموم البلوى أو ما شابه؟
بعموم البلوى بالمعصية لا يصيرها مباحة، وهذا الكذب الذي يتواطأ عليه الناس تضارفا في الأول من إبريل أو خلال شهر إبريل إنما هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، بمعنى أن هذه كذبة إبريل تقليد النصراني. قيل بأنه ظهر أولا في فرنسا لما غير الملك شارل التاسع التقويم، يعني كان التقويم عندهم العام الميلادي عندهم تبدأ الاحتفالات من أول فصل الربيع من 21 من مارس وتنتهي بالأول من إبريل، هذه بداية العام.
نعم.
فهذا الملك في سنة 1564 ميلادية غير التقويم فصار يبتدئ بيناير، فبعض الناس خفيت عليه هذه المعلومة أو أنه أصر على القديم صار يحتفل بأول العام في إبريل، فهؤلاء جعلوا مسخرة وضحية وصاروا يكذبون عليهم ويسخرون منهم وما إلى ذلك. وقيل بأنها ظهرت في بريطانيا، وقيل بأنها مرتبطة بعيد وثني في الهند يقال له عيد هولي. أيا ما كان فهو تقليد كفري، وما ينبغي للمسلمين أن يحاكوهم لا جادين ولا مازحين. والكذب حرام في أبريل مثل ما هو حرام في رمضان أو في المحرم أو في رجب أو في غير ذلك من الشهور.
هل يجب على الكذاب إعلان توبته للناس؟
هو الله جل جلاله بين أن الكذب إذا ترتب عليه ضرر فلا بد فيه من ثلاثة أمور: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلا بد من توبة فيما بينه وبين الله، لا بد من إصلاح، إصلاح
أي فساد تم،
الفساد الذي تم سواء كان أكل مال أو إيقاع عداوة وبغضاء بين اثنين أو ما إلى ذلك، ثم بيان.
نعم. وبالتالي تكون توبة الكذاب بهذا الشكل.
نعم.
أنه إذا كان كذبته بسيطة مثلا في المزاحة يتوب بينه وبين الله.
إذا كان كذب فيما بينه وبين الله يتوب فيما بينه وبين الله. لو أني كذبت مثلا عياذا بالله في فتوى فإنني أبين بأن هذه الفتوى كانت خاطئة.
نعم.
ولذلك من ورع الإمام مالك رحمه الله أنه أفتى بفتوى ثم بعد ذلك أمر مناديا ينادي وهو لا يعرف الرجل الذي أفتاه، أمر مناديا ينادي من كان أفتاه مالك بن أنس بكذا فالحق كذا وكذا، ويقينا مالك رحمه الله ما تعمد كذبا ولا خبط خبط عشواء، لكن هذا من تمام ورعه.
نعم. يجوز استعمال الكذب لحفظ الدم أو المال؟
نعم. لو أن ظالما يريد أن يأخذ مالك فقلت له ما عندي مال، أو أن المال ليس معي في الدار والمال عندك، فليس في هذا حرج.
نعم. نعم. سائل يقول ما حكم الشخص، هذا السؤال يعني هو غير ذو علاقة بالحلقة لكن يعني من المتابع محمد الشهوبي، يقول ما حكم الشخص الذي يتصل مع الجنس الآخر لأجل الهداية، يعني يتواصل أحيانا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
لا يا أخي، ما لا تفعل هذا، فإن هذا يفتح بابا للوقوع فيما حرم الله، وكما قال بعض الصالحين لا تخلون بامرأة ولو كنت في الزهد مثل بناني، لعل في نونية القحطاني أنا ما أحفظها جيدا. فالمقصود بأن الإنسان إذا كان دعوة عامة يحضر فيها الرجال والنساء فلا حرج، أما أن يكون يعني تواصل خاص فلا.
نعم. استعمال المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن كذب كما قيل، لكن الإكثار منها هل يسوء؟
لا، ما ينبغي الإكثار منها، لأن هذا أيضا باب إلى الكذب، فإن الإنسان إذا أكثر من المكروه وقع في الحرام، وإذا أكثر من المباح وقع في المكروه.
نعم.
نعم.
أحيانا يعني يسأل البعض، يعني ربما يكون بعض الثقلاء في الأسئلة يسألك عن معصية معينة، يعني وهذا ربما يصادف بعض الدعاء، يعني يقول يعني يا شيخ أنت مثلا يعني أصلا ما رأيت إلى كذا، أو مثلا ما وجدت كذا، فقد يعني هل يجوز الكذب في دفع السائل الذي يسأل عن معاصي أو شيء من هذا القبيل؟
نعم. هو أولا ليس من حقي أن يسأل.
نعم. لكنه هناك ثقلاء يسألون، يعني
هو ثقيل فعلا وربما يكون مريض قلب.
نعم.
أي نعم. ومثل هذا ما ينبغي أن يعطى مراده. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نستر على أنفسنا، فما منا إلا صاحب ذنب، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الله حي ستير يحب الستر، نستر على أنفسنا ونستر على غيرنا.
نعم، وبالتالي يجوز للمرء أن يكتفي في مثل هذه الحالات، ويعتبر يعني هل هذا يعتبر اضطرارا لكن يبقى إثمه أم
ما يبقى إثمه إن شاء الله، لأنه يفوت على القائل مقصوده.
نعم،
مقصوده إشاعة الفاحشة بين الناس، مقصوده إسقاط هذا المتكلم بين الناس، مقصوده أن يبين للناس بأن هذا أمر معتاد وأن الكل واقع فيه متلبس به، فلا بد أن يفوت على هذا مقصوده.
نعم. في نهاية الحلقة هل من رسالة عامة توجهوها للمسلمين في قضية علاج الكذب في النفس؟
نعم، علاج الكذب، أول رسالة أوجهها للمسؤولين والدعاة والعلماء بأن يتقوا الله عز وجل وأن يتحروا الصدق في أقوالهم وأفعالهم، وأقول بأن كذب هؤلاء ليس ككذب غيرهم، فليتقوا الله في أنفسهم وفي من يتبعونهم. ثم أقول للإخوان جميعا بأن الـ 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 الإيمان يقتضي أن يتحرى الإنسان الصدق ولو كان يظن الضرر فيه، وأن يتجنب الكذب وإن ظن النفع فيه، وأن يتقي الله عز وجل فيما يقول ويفعل.
شكر الله لكم ما قدمتموه في هذه الحلقة. وفي الختام، الكذب بريد الكفر والنفاق دليله ومركبه وقائده، فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما الآخر ويستقر مكانه. من أعظم النعم بعد الإسلام الصدق في الأقوال والأفعال، والابتلاء ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض المجتمع وفساده. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.